بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومرحبا بكم مع الدورة السابعة من سلسلة دورات الفوائد العلمية. واليوم إن شاء الله نكون مع حلقة جديدة في الدورة السابعة، وهي الحلقة الثالثة أو المجلس الثالث، ويعني تقريبا الحلقة الثانية والثلاثون، هي الحلقة الثانية والثلاثون من سلسلة حلقات دورات الفوائد العلمية. اليوم أحدثكم عن صيغ السماع التي تنقسم إلى قسمين، ومراتب هذه الصيغ. الصيغ طبعا صيغ السماع مهمة جدا، لأن لخصناها في دروس ماضية، لكن اليوم نريد إن شاء الله أن يعني نفصل فيها ببيان المراتب. طبعا المراتب مهمة جدا، لماذا؟ لأن هذه المراتب تعطينا نظرة عن السند، وبعد ذلك لما ننظر في السند وننظر في الصيغ، صيغ السماع، فالمراتب هذه تعطي السند قوة. فالصيغ الصريحة ليست كالصيغ التي ليست صريحة أو المتضمنة للسماع، أو الصيغ التي مندرجة في حكم السماع. وصيغ السماع أيضا مراتب، فمثلا سمعت أفضل من أخبرنا، ما في شك، وأخبرنا أفضل من عن، العنعنة أو المؤنن أو المؤنن. فهذه تحتاج إلى فهم لكي نعرف مرتبة السند الذي أمامنا، ففي أي مرتبة نضعه، والحديث في أي درجة من الصحة، وأيضا يعين الباحث على الوصول في النهاية إلى درجة الحديث، صحيح هو، ضعيف، منقطع، موضوع، أو يعني متصل، غير متصل، مرسل، معضل، منقطع. في النهاية يعرف درجة السند ودرجة الحديث. فنبدأ بعون الله. صيغ السماع تنقسم إلى قسمين. اللي نتحدث عنه اليوم قسمين. نتحدث عن صيغ السماع الصريحة. صيغ السماع الصريحة ولها مراتب. القسم الثاني الصيغ المندرجة تحت صيغ السماع الصريحة، يعني التي في حكم السماع، التي في حكم صيغ السماع. نبدأ بالقسم الأول، صيغ السماع. إذن قلنا أن لماذا الاهتمام بصيغ السماع، ولماذا الاهتمام بالمراتب، مراتب السماع، لأجل الوصول إلى معرفة درجة السند. لذلك كانوا يهتمون بالسند. في الأول ما كانوا يهتمون، لما بدأ الوضع في الحديث بدأ الكذب، فبدأوا يقولون سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. ولذلك قال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل. كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل. وقال أيضا كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو مثل الرجل بالفلات معه البعير وليس له خطام. يعني لو معاك دابة بعير حصان بالفلا في الصحراء وعليها زادك وطعامك وليس لك خطام تمسك به هذه الدابة، أي لحظة ممكن تنفلت عنك وتجري وتذهب، يعني لا قيمة لها، يعني أنت مهدد بأي لحظة بالهلاك، أو مهدد بأي لحظة تفلس، أو مهدد بأي لحظة هذه الدابة تنفلت منك. فكأنه يقول السند الحديث الذي ليس له سند وليس له حدثنا أو أخبرنا كالدابة التي لا خطام ولا زمام لها، يعني لا قيمة لها، فالحديث يكون لا قيمة له لأنهم كانوا يهتمون بالأسانيد. وقال بهز بن أسد لا تأخذ الحديث عمن لا يقول حدثنا، لا تأخذ الحديث عمن لا يقول حدثنا. طيب، هذا كان الاهتمام، هذا كان جانب الاهتمام بالأسانيد، بالأسانيد. وأيضا الأسانيد هذه التي فيها صيغ السماع لها مراتب، وعرفنا في اللقاء الماضي أن عندنا طرق الأداء، وطرق الأداء قلنا منها ما هو صريح في السماع دال على الاتصال، منه ما هو محتمل للسماع وعدم السماع يعني الاتصال والانقطاع، ومنها ما يدل عدم على عدم السماع صراحة، يعني مراتب مراتب. وإذا صيغ الأداء تتفاوت من حيث دلالتها، تتفاوت من صيغة إلى صيغة، فهناك صيغة في المرتبة العليا وتريح الباحث، تريح الباحث. إذن صيغ الأداء الدالة على الاتصال، الدالة على الاتصال ممكن نقسمها ثلاثة أقسام كما يعني عرفنا في اللقاءات الماضية. قسم أو نوع ممكن نقسم على أنواع: صيغ صريحة في السمع، بمعنى أن السامع لا ينصرف بذهنه إلا إلى سمعت وحدثنا، ينصرف بذهنه لما يسمع هذه الألفاظ، ينصرف بذهنه إلى ماذا؟ إلى أن السند متصل، إلى أن السند متصل، يعني يفهم أن السند متصل، لأنه عندما يسمع هذه الصيغ ينصرف بذهنه إلى أن السند متصل، يعني الاتصال. يعني الآن هو يقول سمعت، الراوي يقول سمعت، الراوي يقول حدثنا، الراوي يقول أخبرنا، فالمحدث أو السامع يفهم أن هذه الصيغة فيها سمع، أن الراوي قد سمع، الراوي قد سمع، سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، قال لي. هذه الصيغ الصريحة في السماع هي التي ينصرف ذهن السامع فورا إلى أن الراوي سمع عمن فوقه، أو سمع عن شيخه، أو سمع عمن حدثه. هناك صيغ تحتمل أو مندرجة في السماع، أو تنزل منزلة السماع، تنزل منزلة، يعني لا تدل على السماع فور سماع الصيغة على كل حال، لا لا، لكن تدل على أنه يحكم عليها بالسماع. يحكم عليها بالسماع، أو يحكم عليها أنها مندرجة تحت السماع أو مثل السماع، يعني مثل ما قلنا سابقا متضمنة لمعنى المشافهة، معنى المشافهة، مثل قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع. وهناك صيغ أيضا كما ذكرنا من اللقاءات الماضية يحكم من خلالها بالاتصال، لكنها لا تدل على السماع، لكن يحكم على السند بالاتصال، وهي الصيغ لا تدل على السماع الصريح من الراوي، يعني الراوي لا يصرح بالسماع من الشيخ، لا يقول سمعت حدثني وأخبرني، لكن ولا يقول قرأت على فلان أو قرأنا عليه، يدل على وجود واسطة بين الراوي وبين من فوقه، لكن يحكم عليها بالاتصال، أو تنفع في الحكم على السند بالصحة، مثل المناولة، مثل المناولة والإجازة، المناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه فيقول هذا كتابي مروياتي، إما أن يجيز له صريحا قل له هذا كتابي ترويه، مناولة مقترنة بالإجازة درجة عالية، وإما أن يناوله ويسكت وهي المناولة الخالية من الإجازة هاي درجة أقل، وقلنا الصحيح رواية الجواز، فيقول ناولني، أو المكاتبة يكتب أحاديثه لطلابه أو يرسلها لطلابه، إما أن يجيز يقول أجزت لك ما كتبت أو لا يجيز فيسكت، المناولة والإجازة والمكاتبة، فيقول مثلا حدثنا مناولة أو حدثني مكاتبة أو أجاز لي كتابة أو كتب لي فلان مجيزا لرواية حديث. هاي الصيغ وإن لم يكن فيها سماع أو تصريح بالسماع، لكن تنفع في صحة السند. لماذا؟ لأن هذه الطرق، طرق التحمل، المناولة والإجازة والمكاتبة، حملها أهل العلم على قبول السند، قبول السند، لأنها تدل على الاتصال، لكن ليس بالضرورة أن تدل على السماع. الصيغ التي تدل على الاتصال والسماع هي الأرقى، وهي صيغ السماع الصريحة، سمعت حدثني. الصيغ التي تحتمل مثل عن وقال وأن، الصيغ التي تتضمن يعني تأخذ حكم السماع، حكم السماع تنزل منزلة السماع، مثل قرئ على فلان وأنا أسمع، أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع. وقسم آخر صيغ يحكم عليها بالاتصال لا تدل على السماع من الشيخ، لكنها تنفع في صحة السند، المناولة، خاصة لا سيما المناولة المقرونة بالإجازة، أو الإجازة بالرواية، أو المكاتبة المقرونة بالإجازة، فهذه أو الإجازة الصريحة بالرواية. إذن لما نبحث عن السند هل هو خالي من العلة أو فيه علة، لابد من التدقيق في صيغ السماع لتنتفي علة الانقطاع أو الإرسال، العضال، هذا لابد منه. فعندنا السند قد يكون معضلا، ما سقط منه راويان على التوالي، قد يكون السند منقطعا، ما سقط منه راو أو أكثر ليس على التوالي، وقد يكون علينا عندنا السند مرسلا، مرسل وهو ما رواه التابعي أو تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد هنا ننتبه. والصيغة تدلك على وجود علة في السند أو لا توجد علة، واضح إن شاء الله. إذن بحثنا اليوم في صيغ السماع، الصيغ الدالة على السماع صراحة الصيغ الدالة على السماع، الدالة على حكم السماع، يعني مندرجة في حكم السماع. والمبحث الآخر الذي نريد أن نبحث فيه هو يعني نريد أن نبحث أيضا في المراتب، مراتب هذه الصيغ، ما هي هذه المراتب وما مدى تأثيرها على السند من حيث الحكم وعدم الحكم بالصحة أو الضعف. صيغ السماع الصريحة ما هي؟ صيغ السماع الصريحة كل صيغة جرى عرف المحدثين على استعمالها للدلالة على السماع صراحة، كل صيغة جرى عرف المحدثين على استعمالها للدلالة على السماع صراحة، بمعنى لا ينصرف الذهن عند سماع هذه الصيغة إلا إلى السماع، لا ينصرف الذهن إلى غير السماع إلا بقرينة، قرينة قوية لفظية أو اصطلاحية تدل على عدم السماع، وإلا فالأصل أن تحمل على السماع، القرينة لفظية أو قرينة اصطلاحية، بمعنى يوجد في السند قرينة يدل على أن الراوي لم يسمع صراحة وإن كان السند متصلا. ممكن هذا؟ أيوة ممكن، ممكن. مثلا يقول الراوي حدثنا فلان إجازة، حدثني فلان مناولة، أخبرني فلان مكاتبة. أيوة هاي قرينة، مناولة إجازة مكاتبة، هاي قرينة تسمى قرينة لفظية. حدثنا صيغة سمع صراحة، حدثني وحدثنا، وكذلك من حمل أخبرنا على السماع، مع أن المصطلح عليه مثل ما ذكرنا أن أخبرني وأخبرنا في النهاية اصطلح على العرض، من يقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وهو حاضر، لكن من أهل العلم من حمل أخبرني على السماع. إذن صيغ السماع الصريحة حدثني، سمعت فلانا، أخبرني فلان، هذه المصطلحات الصيغ حملها أهل العلم على السماع، ينصرف الذهن للسماع، لا ينصرف إلى عدم السماع إلا إذا وجدت قرينة إما لفظية أو قرينة اصطلاحية. قرينة اللفظية كما ذكرت لكم، لو قال التلميذ أو الراوي حدثني إجازة أو حدثني مناولة أو حدثني بأن كتب إلي، بأن كتب إلي، حينئذ ينصرف أو تنصرف دلالة هذه الصيغة الصريحة في السماع إلى عدم السماع. القرينة الاصطلاحية ما المراد بها؟ القرينة الاصطلاحية يعني تكون هذه الصيغة مصطلح معين، بمعنى أنها اصطلاح للراوي، اصطلاح للراوي أو اصطلاح لأهل بلد معين، أن هذا اصطلاحهم، كأن يكون اصطلاح بلد معين أن أخبرنا التي هي صيغة عرض اصطلح عليها في عند أهل المغرب مثلا أنها صيغة سماع، وعند أهل المشرق معروفة أنها صيغة عرض، مثلا صيغة عرض، هذا اصطلاح لا إشكال فيه، هذا اصطلاح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. شوفوا الآن أعطيكم مثال في القرينة الاصطلاحية، حتى في الجرح والتعديل، حتى في الجرح والتعديل لا بأس به، لا بأس به مصطلح الراوي روايته في درجة الحسن الصدوق. عند بعض المحدثين كأبي حاتم الرازي لا بأس به، يعني حملها بعضهم أنه ثقة عنده، يعني بمعنى ثقة. قالوا بالاستقراء وجدنا أن ابن أبي أن أبا حاتم إذا قال لا بأس به يعني ثقة، يعني ثقة. مثلا مثال هذا اصطلاح يقولون مثلا خاص به، خاص به يكون اصطلاح خاص بالمحدث. هنا يقول يحيى بن سعيد القطان له كلمة جميلة، يحيى بن سعيد القطان له كلمة جميلة حقيقة في هذا، في هذه من في هذا الصدد. طيب، قال يحيى بن سعيد، يقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية يروي بإسناده إلى يحيى بن سعيد، يعني هو القطان، يقول إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا. وقال أيضا يحيى بن سعيد من سمع من الشيخ الحديث فلا يبالي أن يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. هذا كلام الخطيب، طبعا ينقله عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده عن يحيى بن سعيد القطان. يعني تلاحظون هنا كان يقول إذا كان سمع صراحة فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا. أيضا يقول حدثني وحدثنا. يعني تلاحظون هنا يحيى بن سعيد القطان كمصطلح له يجعل حدثني وأخبرني في مرتبة السمع. خلاص، إذن إذا وجدت في السند قال يحيى بن سعيد أخبرني فلان أو حدثني فلان أخبرني فلان، أنت تفهم أن يحيى بن سعيد عنده حدثني وأخبرني محمولة على السماع، وإن كان عند المتأخرين أخبرني وأخبرنا تستخدم غالبا في العرض، طرق تحمل أي طريقة، طريقة العرض، يعني القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، هذا معنى العرض، القراءة على الشيخ. عند يحيى بن سعيد شوفوا هذا اصطلاح، اصطلاح نفهمه، نفهم ان هكذا يساوي او يسوي بين حدثنا واخبرنا وسمعت، حدثني وسمعت واخبرني. هذا طبعا ممكن نقول كاصطلاح خاص عند يحيى بن سعيد او من اصطلاحاته، يعني ان يسوي بين هاي الالفاظ، يسوي بين هذه الالفاظ. طيب، ويقول القاضي عياض له جملة جميلة. ماذا يقول القاضي عياض؟ يقول القاضي عياض في هذا الصدد الذي نحن فيه وهي صيغ السماع، صيغ السماع الصريحة، يقول هنا له كلمة جميلة في كتابه الإلماع، قال رحمه الله لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين بجواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وخبرنا فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه، وكذلك سمعته يقول أو قال لنا وذكر لنا وحكى لنا وغير ذلك من العبارة عن التبليغ إلا شيء حكي عن إسحاق بن راهويه أنه اختار أخبرنا في السماع والقراءة على حدثنا وأنها أعم من حدثنا، يعني بعض أهل العلم يقول أخبرنا أفضل من حدثنا، وهذا سيأتي، لكن الصحيح أن حدثنا أفضل، حدثنا أفضل. وتابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانيين، ومذهب مالك رحمه الله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ فيما قرئ عليه وهو يسمع. إذن ننتبه، مذهب مالك ومعظم الحجازيين والكوفيين أن حدثنا وأخبرنا واحد، يعني يستعمل في السماع المباشر من الشيخ. ومن أهل العلم من فرق، حدثنا ما سمع من الشيخ مباشرة بالتحديث في مجلس التحديث، أن يروي الشيخ ويم أو يملي والطلبة يسمعون، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ من أصله أو كتبه. هذا قول هو اللي فرق. ومن أهل العلم من قال حدثنا وأخبرنا واحد بالسماع من الشيخ، هذا معنى كلامه. ثم قال وهو مذهب الحسن والزهري في جماعة واختيار البخاري، واختلف في ذلك عن أبي حنيفة وابن جريج والثوري، وهو مذهب متقدمي أهل المدينة، وهو مذهب الفقهاء المدنيين وأصحاب مالك بجملتهم. وذكر مالك أنه مذهب متقدمي أئمة أهل المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ساق بإسناده إلى ابن وهب، قال ابن وهب يقول قلت لمالك إذا سمعت الأحاديث منك تقرأ علي وأقرأ عليك كيف أقول؟ قال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا. يعني هنا ابن وهب يسأل الإمام مالك، يعني أنت تقرأ علينا، يعني تحدثنا ونحن نسمع، أو نحن نقرأ عليك، ماذا نقول؟ هل نفرق بين العرض والسماع؟ قال الإمام مالك إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا. وفي رواية ابن بكير وإن شئت فقل حدثني أو أخبرني، قال وأراه قال وإن شئت فقل سمعت. هذا يعني اصطلاح عند البعض أنه لا يفرق بين سمعت، بين حدثني وأخبرني، حدثنا وأخبرنا. المهم هنا صيغ السماع الصريحة، صيغ السماع الصريحة هذا الذي يعني ذكره البعض، وبعضهم قال لا فرق. ابن الصلاح اعترض على هذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، قال ابن الصلاح وفي هذا نظر، يعني الإجماع، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ، لا ينبغي أن يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ، لأنه قد يفضي إلى الإيهام والإلباس. طبعا هذا الاعتراض من ابن الصلاح بناه على ما اصطلح عليه أخيرا أو مؤخرا في التفريق بين صيغ السماع، بين صيغ السماع وما تقرر لاحقا للتمييز بين طرق التحمل، بمعنى ما سمع الراوي من الشيخ يقول سمعت أو حدثنا حدثني، وما قرأه على الشيخ أو قرئ عليه ويسمع يقول أخبرني وأخبرنا. طبعا هذا أفضل، هذا أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه إذا ميزنا بين هذه المصطلحات نستطيع أن نميز طريقة التحمل، كيف سمع الراوي من شيخه، كيف سمع الراوي من شيخه. هذا طبعا هذا أفضل وأحسن بلا شك وبلا ريب. يقول العراقي معلقا على ما وصفه وما ذكره القاضي عياض من الإجماع يقول وهو متجه، ولا شك أنه يجب على السامع أن يبين هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا، هذا يوافق من الصلاح، يعني أحسن أنه لو بين أفضل، أن ما سمعه يقول سمعت أو حدثني، وما قرئ على الشيخ يقول أخبرني أخبرنا أو قرئ عليه أو قرأت عليه أو أخبرني قراءة أو أخبرني قراءة عليه، يعني هذا أفضل. لو تم هذا أفضل. إذن هنا ننتبه إلى أمور، عندما ننظر في الصيغ الواردة في الإسناد لا بد أن ننتبه إلى أمور. الصيغة هذه لما يقول الراوي حدثنا أو أخبرنا، انظر في الراوي هل له مصطلح خاص في منهج الراوي؟ قد يكون له مصطلح خاص مثل الإمام مالك لا يميز بين ما قرئ على الشيخ وما حدث به الشيخ طلابه، حدثني وأخبرني عنده سواء، ويحيى بن سعيد القطان كذلك حدثني وسمعت وأخبرني سواء. إذن الملاحظة الأولى عند النظر في صيغ السماع أن ننظر إلى منهج الراوي، منهج الراوي. فهناك من الرواة من كان لديه التوسع سعة في استعمال المصطلحات، لا ينظر إلى طريقة التحمل، قراءة على الشيخ ولا سماع، يطلق أخبرني وحدثني على هذا وعلى هذا أو العكس. قال سفيان الثوري، فقد أجاز سفيان الثوري عفوا مثلا ممن أجاز استعمال صيغة سمعت في القراءة والعرض، هذه مشكلة كبيرة، لأن السماع صيغة سمعت صيغة قوية في السماع، والراوي إذا لم يقرأ على الشيخ لم يسمع من الشيخ سماع صريح بالتحديث، إنما حضر مجلس القراءة هو عنده يجوز سمعته، هذا مثلا عند سفيان الثوري. يقول زيد بن أبي الزرقاء سمعت سفيان الثوري يقول في الرجل يقرأ على المحدث 10 أحاديث أو أكثر، يقرأ على المحدث أو أقل، أيقول سمعت فلانا؟ قال نعم. والإمام مالك كذلك كما قرأت لكم قبل قليل لما قرأ عليه ابن وهب قال تقرأ علي أو أقرأ عليك؟ قال الإمام مالك إن شئت أجاز نعم أقرأ. الإمام مالك قال إن شئت فقول حدثني وإن شئت فقول أخبرني أو أخبرنا. وقال في رواية يقول ابن وهب قلت لمالك يا أبا عبد الله كيف نقول فيما سمعناه يقرأ عليك من هذه العلوم أخبرنا أو حدثنا؟ قال قولوا إن شئتم حدثنا وإن شئتم أخبرنا. طيب هذه اصطلاحات، مثلا لاحظوا عند سفيان الثوري، عند الإمام مالك، عند يحيى بن سعيد القطان وعند غيرهم، الراوي انظر في منهجه، انظر في منهجه. في الحقيقة إذا دار الموضوع بين العرض والسماع الباحث لا يواجه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأنها من صيغ المشافهة، ليس فيها إشكال. الآن الراوي قرأ على الشيخ وبدل أن يقول أخبرنا أو أخبرني قال حدثني، ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأن في النهاية الذي يريد أن يصل له الباحث الاتصال، الاتصال موجود، الطالب موجود في مجلس الشيخ، حصل اللقاء وثبت اللقاء وثبت السماع، والراوي مثلا حافظ ضابط والشيخ حافظ لأصوله، انتهى الإشكال. الآن حدثني أو أخبرني ليس فيه إشكال. أو الراوي حضر مجلس الشيخ والشيخ أملى وسمعوا فقال سمعت أو حدثني، ليس هناك كبير إشكال في مسألة السماع والعرض، يعني السماع من فم الشيخ أو العرض عليه، في النهاية هذه من صيغ المشافهة وتدل على الاتصال، لأن شروط الاتصال تحققت من المعاصرة وثبت اللقاء والسمع، ليس فيه إشكال. الإشكال إذا توسعوا أكثر بأن قالوا أخبرنا أو حدثنا فيما ليس هو مشافهة، هذا فيه إشكال. نعم فيه إشكال، حينئذ يحتاج الراوي الباحث أن ينظر في منهج الراوي، أن ينظر في منهج الراوي. يقول شعبة: كتب إلي منصور، المنصور هو ابن المعتمر، بأحاديث، فقلت، يعني يقول شعبة، أقول حدثني، يعني أقول حدثني منصور بن المعتمر؟ قال: نعم، إذا كتبت إليك فقل حدثتك. شوف كيف المكاتبة يطلق عليها التحديث، مع أن التحديث في السماع، هذا إشكال فعلا. يعني هنا الأفضل أن يقول حدثني مكاتبة، هذا الأدق. قال شعبة: فسألت أيوب، أيوب هو السختياني، عن ذلك، يعني نفس الشيء، إذا كتبت لك، إذا كتب لي المحدث وقلت له حدثني يصح؟ سألت أيوب عن ذلك، يعني عن صنيع منصور بن المعتمر، فسألت أيوب عن ذلك فقال: صدق، يعني صدق منصور، إذا كتب إليك فقل حدثك، بل فقل حدثك. هذا يعني اصطلاح، لكن هاي المصطلحات لاحظوها عند المتقدمين لا سيما قبل أن يتم الاصطلاح على هذه المصطلحات أخيرا، وقبل أن تطبخ وتمنهج، خاصة عند المتأخرين في زمن ابن حجر والسيوطي ومن قبلهم من الحافظ الذهبي، عندما اصطلح على أنه حدثني وحدثنا في السماع والعرض، نبأني أخبرني وأخبرنا. هذا بالنسبة للتدقيق الذي ينبغي أن يكون في المنهج، منهج الراوي وفي المصطلح. لكن بعد أن اصطلح المحدثون على هذه الاصطلاحات ينبغي مراعاتها، ينبغي مراعاتها. لذلك يقول عوف الأعرابي: إذا قرأت على العالم فقلت حدثني فهي كذيبة، كذيبة تصغير كذب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. هذا ورع الإمام أحمد، وهذا الصح الأدق. وقال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وأحب إلي أن تبين كما كان، يعني كما تحملت، وأحب إلي أن تبين كما كان، إذا سمعت فقل حدثنا. قال أبي: وكنت أقرأ على يحيى، يعني القطان، وعبد الرحمن، يعني بن مهدي. قال: وقلت لعبد الرحمن: حدثني بحديث مالك. قال: وحدثك بما سمعت وقرأت على مالك أو قرئ عليه. قال أبي: فقلت: قد رضيت، فحدثني بما سمع من مالك، فحدثني بما سمع من مالك، أو فحدثني بما سمعت من مالك، وقرأت عليه، فحدثني بما سمع من مالك، وقرأت عليه ما قرأ وما قرئ له على مالك. وقال عمرو بن سلمة: قلت للأوزاعي في المناولة: أقول فيها حدثنا؟ قال إن كنت حدثتك فقل. فقلت أقول فيه أخبرنا؟ قال لا. قلت فكيف أقول؟ قال قل. قال أبو عمرو وعن أبي عمرو. شوف لا تقول أخبرني ولا حدث لأنها مناولة. قال أبو عمرو وعن أبي عمرو. لماذا؟ لأن عن وقال صيغة محتملة، صيغة محتملة. ثانيا عندما ننظر في صيغ السماع أيضا ننظر إلى مناهج أهل البلدان، أهل البلدان والمدن والأمصار فيما وقع بينهم من تباين في هذه الصيغ. كما ذكرت لكم قبل قليل في كلام القاضي عياض، تذكرونه قبل شوي قرأت لكم كلام القاضي عياض وأعود لأقرأ عليكم الآن. القاضي عياض في التسوية، القاضي عياض ذكر عن علماء الحجاز والكوفة أيضا يرون التسوية بين صيغة حدثنا وأخبرنا. إذا هذا اصطلاح خاص بهذه الأمصار، لذلك يقول القاضي عياض ومذهب مالك رحمه الله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ فيما قرئ عليه وهو يسمع، يعني في السماع والعرض. قال وهو مذهب الحسن والزهري في جماعة واختيار البخاري. إذا لاحظوا مذهب أهل الحجاز والكوفة أنهم عندهم حدثنا وأخبرنا واحد، فلذلك عندما تنظر في السند انظر إلى الراوي، هل هو من أهل الكوفة، هل هو من أهل الحجاز، عنده حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد أم لا، هذه مهمة جدا. ثالثا عندما تنظر في الصيغ هذه صيغ السماع انظر أيضا إلى طبقات الرواة، هل هو متقدم أم متأخر. فكلما تقدم الزمان كلما تأخرنا ضاق الاستعمال، يعني منهجت المصطلحات بشكل أدق. عند المتقدمين يمكن شوي في توسع بين أخبرنا حدثنا وأنبأنا، لكن في العصور المتأخرة بدأوا يفصلون بين ما سمع من الشيخ من فمه وفيه فيقال سمعت أو حدثني، وبين ما قرئ عليه فيقول أخبرنا أو أنبأنا، وبين ما كتب لهم فيقول حدثنا مكاتبة، وبين ما ناولهم فيقول ناولني أو أخبرني مناولة. يعني هنا الراوي، هنا الراوي لا شك أن الراوي هنا يعني منهجه يختلف بحسب طبقته، هل هو متقدم أو متأخر، هل هو متقدم أو متأخر. شوفوا هنا عندي يعني جملة ليه إن شاء الله للقاضي لأبي عبد الله الحاكم. يقول أبو عبد الله الحاكم والذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وإمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه عن المحدث ومعه غير حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأني فلان، وما عرض فأجاز له رواية أنبأني فلان، وما كتب لي المحدث من مدينة ولم يشافه في الإجازة فيقول كتب إلي فلان. طيب هذا إن شاء الله واضح. ثم قال القاضي عياض بعد أن ساق جملة من آراء المحققين من أهل الحديث حول صيغ السماع: قد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في هذا، يعني في النهاية اصطلحوا على التفريق. وابن حجر رحمه الله بين استعمال لفظ أنبأنا بين المتقدمين وبين المتأخرين، وضرورة عدم حمل الاصطلاح اصطلاح المتأخرين على ألفاظ المتقدمين. يقول: يحتاج المتأخرون إلى مراعاة اصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، يعني فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. يعني قد يكون في شوي فرق، فقد العالم يكون متقدما عنده توسع، كان عندهم توسع شوي في الاصطلاح، بينما في العصور المتأخرة نضجت هذه العلوم أكثر، يعني رتبت أكثر، نظمت أكثر، وتم وضع يعني كل مصطلح في مكانه الدقيق. نأتي إلى مراتب، آخر شيء في درس اليوم، مراتب صيغ السماع الصريحة. إن عندنا القسم الأول، نحن لازلنا في القسم الأول، وهو صيغ السماع الصريحة. المرتبة الأولى: سمعت، سمعنا، حدثنا، أخبرنا، أخبرني، أنبأنا. هذه المرتبة الأولى، هاي مرتبة عالية، مرتبة عالية جدا. وصيغة سمعت هي الأعلى في هذه الصيغ، هي الأعلى مرتبة. لماذا؟ لأنه هذه الصيغة لا تحتمل غير السماع، لا تحتمل غير السماع، والراوي إن كان ثقة صادقا صدوقا لن يقول سمعت إلا فيما سمع. لذلك يقول الخطيب: وليس يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. إذن هذه الصيغة سمعت أعلى مرتبة في صيغ السماع. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنها أرفع صيغة وألصق صيغة وأبرز صيغة في صيغ السماع لدى الجمهور أهل الحديث، لأنك عندما تسمع الراوي يقول سمعت، يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لما يقول مالك سمعت نافعا يقول، إذن لا ينصرف الذهن إلا إلى السماع المباشر من الفم والفيه، فإذن سمعه منه سماعا، لا يحتمل الإجازة أو المناولة، يحتمل السماع. السبب الثاني أن صيغة سمعت صيغة في مرتبة عالية نفي التدليس. المدلس لا يمكن يقول سمعت ما لم يسمع، إنما يروي بصيغة عن فيما لم يسمع بالعنعنة، لأن المدلس لو قال سمعت وهو لم يسمع، واكتشف علماء الحديث أنه قال سمعت فيما لم يسمع، معناه وقع في الكذب، يعني خرج من التدليس، وقع في الكذب. هذه مشكلة كبيرة، وقع في الكذب. خلاص واضح الآن. هذا بالنسبة للجمهور أو الأغلب، أن سمعته هي الأعلى. هناك رأي آخر يفصل بين حدثنا وأخبرنا. يقول ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعته من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعته دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة أنه خاطبه به ورواه له. انتهى كلام ابن الصلاح. طبعا هذا احتمال، يعني احتمال وارد، أن سمعته ليس فيها أنه سمع من الشيخ أو رواه الشيخ، يمكن سمعته سمع من أحد، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. سمعته واضح، التاء هذه تدل على السماع من الشيخ، سمعت تاء الفاعل، سمعت يعني أنا سمعت، سمع فعل ماضي تاء الفاعل سمعت، سمعت منه، فهي في الحقيقة أعلى، سمعت أعلى رتبة وهي الأفضل. هل هناك فرق بين سمعت وسمعنا؟ سمعت يقول العلماء لمن سمع من الشيخ خاصة، هو سمع من الشيخ، وسمعنا لمن سمع من الشيخ ومعه غيره، مثل يكون في مجلس الحديث يقول سمعنا، وإن سمع هو فقط من الشيخ يقول سمعت. وهذه دقة المحدثين والأمانة التي حملوها، ويدلك على أن هذه الحديث وصلت لنا بجهود جبارة وبأمانة، وبأمانها رد على من يطعن في الحديث في هذا الزمن، يقول كيف أنتم تأخذون هذه الحديث، أقول شوف الدقة، حتى أنهم فرقوا بين سمعنا وسمعت، وهذا لا يوجد إلا في دين الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا شك أن سمعت أعلى مرتبة من سمعنا، لأنها فيه دلالة على سماع خاص من الشيخ، وسمعنا معناه أن معاه غيره، ولكن في النهاية سمعنا وسمعت أعلى المراتب في السماع. المرتبة الثانية من صيغ السماع الصريحة حدثنا وحدثني، يقول الخطيب البغدادي ثم يتلوها، يعني يتلو مرتبة سمعت ثم يتلوها قول حدثنا وحدثني، طبعا هاي مرتبة أيضا عالية. يقول الخطيب وإنما كان قول حدثنا أخفض في الرتبة من قول سمعت، لأن بعض أهل العلم كان يقول فيما أجيز له حدثنا، ولم يستعمل قول سمعت في شيء من ذلك، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل أن بعض أهل العلم توسع في هذه الألفاظ حتى الإجازة يقول فيها حدثني، وليس في إشكال إذا عرف أن هذا منهجه، ليس في إشكال، لكن كان عندهم أمانة، يعني يقول حدثني إجازة. لكن يقول الخطيب سمعت لم تستعمل في الإجازة، لم تستعمل إلا فيما سمع من الشيخ، فلذلك كانت سمعت أعلى رتبة من حدثني. صح، ممكن الراوي يقول حدثني إجازة، حدثني مكاتبة، حدثني مناولة، لكن يقول سمعت لاحظ هو بالاستقراء، والخطيب حافظ، حافظ المشرق الخطيب البغدادي وعلامة ومن أهل الاستقراء التام، هو لاحظ أن سمعت لم تستعمل إلا فيما سمع الراوي من شيخه، بينما حدثني ممكن كان بعضهم كاصطلاح خاص وقلنا هاي قرينة لفظية، كان يقول حدثني إجازة أو حدثني مناولة، هو يقول لكن ما وجد أحدا في المناولة أو الإجازة يقول سمعت، إنما في السماع فقط. فلذلك كانت صيغة سمعت يعني هي أعلى أعلى. ولذلك يعني لعل السبب بكونها قد تستعمل في الإجازة، يعني لما كان حدثنا قد تستعمل عند البعض كمصطلح خاص في الإجازة، هذا دفع العلماء أن يجعل وسمعت أعلى رتبة من حدثني أو حدثنا. طيب، لكن حقيقة هذا خلاف الأصل، كما قلنا حدثني وحدثنا في السماع، هذا الأصل، يريد عالم له مصطلح خاص سيبين، لأنهم عندهم أمانة، سيقول حدثني مناولة أو حدثني مكاتبة أو حدثني إجازة، يبين هذا، ولو لم يبين يعرف، ليس هو معناه أن خدع الأمة أو كذب، لا، لما قال حدثني مثلا وهو يروي بالإجازة، لأنه يدري أن من حوله يعرفون أنه يروي بالإجازة، ولا يخدع أحد، يعرفون، وغالبا ما يقول حدثني إجازة. فأهل الحديث أهل ورع وأهل التقوى وأهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: واللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. يعني كان يقول سمعت وحدثني مرتبة عالية، وهما في مرتبة السماع الصريح أو من مراتب السماع الصريح. هذا واضح كلامه. طيب، هل هناك فرق بين حدثني وحدثنا؟ كذلك يقال حدثني ما سمع من الشيخ وحده، وحدثنا ما سمع ومعه غيره، لأن الراوي قد يذهب للعالم يقول حدثني فيحدثه، وقد يذهب إلى مجلس الشيخ والطلب حضور والشيخ يقرأ أو يملي فيقول حدثنا. هذا قلت لكم هذا معنى الأمانة العلمية التي كان يحملها أهل الحديث. كيف كانوا يخافون الله في نقل الحديث؟ ما سمعه الواحد لوحده يقول حدثني، وما سمعه مع جمع حدثنا. طيب، ممكن يقول حدثنا وهو سمع لوحده من الشيخ؟ ممكن، من باب جواز الرواية بالجمع ولو سمع بلفظ، أو من باب التعظيم حدثنا، لكن قليل إن شاء الله. يعني ولذلك يعني كما قال الأوزاعي قبل قليل: ما قرأت عليك وحدك فقل حدثني، وما قرأت على جماعة أنت فيهم فقل حدثنا، فقل حدثنا. طيب، قال أبو داود سائلا الإمام أحمد: إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان، إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان، قال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال ابن رشدين: سمعت أحمد بن صالح وسئل عن الرجل يحدث عن الرجل وحده يقول حدثنا، قال: نعم، جائز هذا في كلام العرب، وإنما هو الرجل وحده، جائز هذا في كلام العربي وإنما هو الرجل وحده. قيل لأحمد فسأله عن شيء وهو في جماعة فحدثه به يقول حدثني، قال: نعم، جائز. طيب، من حيث المنزلة بعضهم جعل، يعني من أهل من فرق بين حدثني وحدثنا، فجعل حدثني مرتبة أعلى وحدثني مرتبة أقل، يعني حدثني أعلى ثم حدثنا. لماذا؟ لأن حدثني لا تستعمل في الإجازة، خلاص حدثني، لأن إذا قال حدثني يعني سمع من الشيخ. طيب، ربما هو سمع بالإجازة، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن يبين، يقول حدثني إجازة. لكن حدثنا ممكن يتطرق إليه، يعني حدثنا إجازة، لكن بعيد، لأن الأصل الورع فيهم، فحدثنا معناه سمع من الشيخ، لو كان إجازة سيقول حدثنا إجازة أو مناولة. المرتبة الثالثة: أخبرني وأخبرنا. قال الخطيب: ثم قول أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال. قال ابن رشدين: سمعت أحمد بن صالح يقول أخبرنا دون حدثنا، وقلنا الأخبرنا في الصيغة في صيغة العرض غالبا عند المتأخرين، خلاص اصطلح أن خبرنا، هذه لمن قرأ على الشيخ أو سمع وهو يقرأ على الشيخ، أو سمع والشيخ يقرأ عليه. ولماذا أخبرنا أقل منزلة من حدثنا؟ إذن سمعت، حدثنا، أخبرنا. لماذا أخبرنا أقل منزلة؟ أخبرنا أقل منزلة. قالوا لأن حدثنا أبلغ دلالة في السماع، من حدثنا أبلغ في الدلالة في السماع والمشافهة. يعني لما الراوي يقول حدثنا معناه فعلا سمع من الشيخ، مشافهة أخبرنا تحتمل السماع بالمشافهة، لأنها صيغة إخبار، الإخبار تحتمل السماع بالمشافهة، تحتمل السماع بالإشارة، تحتمل السماع بالمكاتبة، يعني احتمال أنه كتب للشيخ، كتب الشيخ للطالب فيقول أخبرني، صح ولم يكذب، أخبره، لأن المكاتبة إخبار، لما كتب له أحاديثه يقول أخبرني، لماذا؟ لأنه فعلا لما كتب له أخبره بأحاديثه. لكن حدثني قالوا معناها المشافهة الصريحة، هذا الأصل. أخبرني من الإخبار يحتمل مكاتبة، يحتمل السماع المشافهة. لكن يعني شو يقصدون بهذا الكلام؟ كان يقصدون أن أخبرنا أعم من حدثني، حدثني أخص، حدثني أخص باعتبار يقولها الراوي في السماع، لكن أخبرني احتمال في السماع والمشافة، احتمال في المكاتبة، كما أخبرتكم ما اصطلح عليه المحدثون فيما بعد، خلاص أخبرني في العرض والقراءة، يعني في النهاية سمع من الشيخ، يعني في مشافهة، يعني هناك مشافهة. قال ابن دقيق العيد: لفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. وهناك من أهل العلم من سوى بين حدثنا وأخبرنا، يعني قال هما في مرتبة واحدة، حدثنا وأخبرنا في مرتبة واحدة، كما قرأت عليكم كلام القاضي عياض قبل قليل، تذكرون قرأت عليكم كلام القاضي عياض في حدثنا وأخبرنا، لما قال ومذهب مالك ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أن حدثنا وأخبرنا واحد، وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ فيما قرئ عليه وهو يسمع، وهو مذهب الحسن والزهري، الحسن عن البصري والزهري عن ابن شهاب في جماعة واختيار البخاري. لاحظوا كيف هم قالوا مرتبة واحدة، مرتبة واحدة. ولكن الصحيح أن فيما بعد أخبرنا غير حدثنا، حدثنا فيما سمع من صوت الشيخ، مشافهة أخبرنا فيما قرئ على الشيخ وهو حاضر، قرئ من أصله أو من كتابه. البخاري ابن حجر علق على النصوص التي ساقها البخاري قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا التي تفيد التسوية بين هذه الصيغ، قال ابن حجر: فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، ومن أصرح الدلالة في قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخباره، وقوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. طيب، هذا يعني مذهب من يرى أنهما واحد، لكن فيما بعد صار التفريق بين حدثنا وأخبرنا هو الشائع الذي اصطلح عليه. يقول ابن الصلاح: الفرق بينهما، يعني حدثنا وأخبرنا، صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج، ولذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. يقول ابن انتهى كلام ابن الصلاح. يقول ابن حجر: وتخصيص الحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. وقال السخاوي: وشاع من جهة الاصطلاح حيث جعلوا أخبرنا علما يقوم مقام قوله أنا قرأته، لأن لا أنه لفظ لي به، والاصطلاح لا مشاحة فيه. إذن وابن حجر فرق بين أخبرني وأخبرنا، فلم يجعلهما في مرتبة واحدة. طيب، وهذا على اعتبار أن الإخبار تعبير عن القراءة والعرض، فجعل أخبرني بمنزلة قرأت عليه، وأخبرنا بمنزلة قرئ عليه وأنا أسمع. يعني أخبرني وقرأت عليه عند ابن حجر واحد، وقرئ عليه وأنا أسمع وأخبرنا بمنزلة واحدة. هذه دقة طبعا عند ابن حجر رحمة الله عليه، وهو دقيق، لأن أخبرنا معنى أنه جالس يسمع وأحد الطلبة يقرأ، كما لو قال قرئ على الشيخ وأنا أسمع، لكن أخبرني كأنه هو الذي قرأ على الشيخ، أو يعني بمنزلة قرأت على الشيخ، قرأت على الشيخ. المرتبة الرابعة نبأنا وأنبأنا، والإنباء في اللغة الإخبار. يقول الخطيب: ثم نبأنا وأنبأنا، وهي قليلة في الاستعمال. يقول أحمد بن صالح: أنبأنا مثل أخبرنا. قال الخطيب: وقد قال بعض أهل العلم بالعربية هذه الألفاظ الثلاثة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمنزلة واحدة في المعنى. صحيح من حيث اللغة الحقيقة اللغوية، لكن من حيث الحقيقة الاصطلاحية الشرعية الحديثية تم التفريق بين هذه الألفاظ. ولماذا كانت أنبأنا أقل من حدثنا وأخبرنا؟ ما السبب؟ لأنها كانت قليلة الاستعمال في الماضي، لا تورد كثيرا. ثم عبر المتأخرون عن الإجازة اللفظية، يعني لما يجيز الشيخ تلاميذ طلابه أو أحد طلابه يجيزه، يقول إجازة صريحة: أجزت لك مروياتي. فهنا الراوي يقول أنبأني أو أنبأنا، لنميز بين الإجازة وما قرئ على الشيخ وما سمع منه. ما سمع منه سمعت، حدثني حدثنا، ما قرئ على الشيخ أخبرني أخبرنا، قرأت عليه قرئ عليه، ما أجازه الشيخ أنبأني ونبأني. يعني هذا اصطلاح عند المتأخرين تبلور ونضج بهذه الصورة، بهذه الصورة. قال ابن دقيق العيد: وأما أنبأنا فالمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا، والمتأخرون يطلقونها على الإجازة، وهو بعيد من الوضع اللغوي إلا أن يوضع اصطلاحا. وقال العلائي بعد أن ذكر بعض الألفاظ، ألفاظ الدالة على السماع، قال: ويلتحق بها أنبأنا ونبأنا، وإن كان غلب استعماله عند المتأخرين في الإجازة. قال السخاوي أيضا: حصلت التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، وخص ما يلفظ به الشيخ بالتحديث، وما سمع في العرض بالإخبار، وما كان إجازة مشافهة بالإنباء. إذن أنبأنا يعني أجاز لي الرواية. قال العراقي: إطلاق أنبأنا بعد اشتهارها في الإجازة قد يسقط الاحتجاج بها من لا يحتج بالإجازة، فيفضي إلى الإلباس، فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث في الاصطلاح. المرتبة الخامسة صيغة أشهد. صيغة أشهد، أشهد أو شهدت على فلان أنه سمع كذا، أو أشهد على فلان أنه سمع كذا، أو أشهد على فلان أنه قال كذا. يقول العلائي: وكذلك أشهد على فلان أنه قال كذا، وهي منحطة عن رتبة ما تقدم لاحتمال الواسطة، أقل من حدثنا وأخبرنا. ليش؟ احتمال أنه هناك واسطة، أشهد على فلان أنه قال، يعني يمكن أشهد على فلان أنه قال وأنا موجود، أو أشهد على فلان أنه قال بناء على أن أحدا نقل له ويثق فيه، احتمال وجود واسطة. مثال أقول الراوي دلني فلان على ما دل عليه فلان، سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، خذ عني فإني أخذت عن فلان، لكنها نادرة الاستعمال، يعني هذه الألفاظ نادرة. قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: طيب، ينقل الحافظ الخطيب البغدادي في إسناده قال إلى قوله إلى قول قال: كتب إلي أبو ذر عبد بن أحمد الهروي من مكة يخبرني أن أبا العباس الوليد بن بكر الأندلسي حدثهم لفظا قال: سمعت عمر بن المؤمل الحافظ بمصر يقول: سمعت بعض الحفاظ قال الوليد، أنا نسيت اسمه، يقول: لا يختلف أصحاب الحديث أن أصح مراتب السماع قول الراوي: سمعت فلانا يقول، سمعت فلانا يقول، إملاء كان من لفظ الراوي أو قراءة أو مذاكرة، إذا كان الناقل ثقة متقنا، لأنها كلها سماعات من لفظه. قال: وكذلك حق هذا في لسان العرب ومثله في لسانها أيضا، قول الراوي: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ومثله في لسانها أيضا قوله: أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان. قال: وكذلك حق هذا في لسان العرب ومثله، وكذلك حق هذا في لسان العرب ومثله في لسانها أيضا، أو ومثله في لسانها أيضا. قول الراوي: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وكذلك حق هذا في لسان العرب ومثله في لسانها أيضا، يعني وفي مثله في لسانها أيضا، قول الراوي: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ومثله في لسانها أيضا قوله: أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، وكذلك قوله: أنبأنا فلان قال أنبأنا فلان، وكذلك قوله: خبرنا فلان ونبأنا فلان، كذلك قال لنا فلان، وكذلك قوله: ذكر لنا فلان قال ذكر لنا فلان. كل هذه الألفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث، مثل: سمعت فلانا قال، سمعت فلانا، وإنما الخلاف فيها بين علماء الشريعة فاستعمالها من جهة العرف والعادة لا من جهة الحكم. انتهى ما نقله الخطيب عن أحد الحفاظ. القسم الثاني والأخير: الصيغ المندرجة في حكم السمع، يعني في طرق التحمل بينا أن هناك صيغ تفيد الاتصال بين الراوي والشيخ وتنفي الواسطة، وإن لم تتضمن تصريحا بالسماع من الشيخ. لماذا؟ لأن الطرق تتفاوت، طرق التحمل، هناك طرق المشافهة المتضمنة للمشافهة، هناك الطرق الخالية من المشافهة المقترنة بالإجازة تصريحا أو كتابة، والطرق الخالية من المشافهة، يا طرق تحمل إما طرق المشافهة أو الخالية من المشافهة لكن تتضمن إجازة ومكاتبة ومناولة، أو الطرق الخالية من المشافهة والإجازة والمناولة والمكاتبة. من خلال هذا هناك صيغ مندرجة في صيغ السمع، في حكم السمع. هذه الصيغ نوعين اللي هي المندرجة في حكم السمع. النوع الأول صيغ تتضمن ثبوت اللقاء وحصول المشافهة. النوع الثاني صيغ تتضمن ما يقوم مقام اللقاء. النوع الأول الصيغ التي تتضمن ثبوت اللقاء وحصول المشافهة، وهي جميع الصيغ المعبر عنها بالعرض. هذه الصيغ تتضمن ثبوت اللقاء وحصول المشافهة. قرأت على فلان، أو قرأنا على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أو قراءة عليه حدثنا أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، أو يقول سمعنا فلانا قراءة عليه، قرأت على فلان، قرأنا على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع، هكذا. هذه الصيغ تندرج في حكم السمع، لأنها لماذا تشاطر صيغ التصريح بالسمع في دلالتها القطعية على ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه، بمدة تسمح ب يعني أنه جلس عند الشيخ بين يديه وروى عنه وسمع منه، وعليه فهي تنزل منزلة السماع من حيث قوة الصيغة، قوة الصيغة. وبعض أهل العلم ادعى أن السماع والعرض في مرتبة واحدة لا فرق بينهما. لماذا؟ اشتركا في الخصائص الدالة على السماع. وبعض أهل العلم يرى أن العرض أقوى من السماع، العرض أقوى من السماع. لماذا؟ لأن الشيخ ينصت للتلميذ، والتلميذ يقرأ والشيخ ينصت ومعه أصله وقد ضبطه، ليس كالذي يحدث من حفظه وإنما أو يملي من فؤاده، إنما هنا يقرأ من أصل الشيخ والشيخ ينصت فيصحح. فقالوا هاي رتبة العرض أقوى من التحديث، لكن حقيقة التحديث والإملاء والسماع هي الرتبة الأعلى، ورتبة العرض كذلك رتبة قوية، وقلت لكم من أهل العلم من قدمها. في النهاية قلنا أن العرض في منزلة السماع أو في حكم السماع أو متضمن السماع ليس فيه إشكال كبير، لأن هناك السماع الصريح وهناك ما هو في منزلة السماع. في النهاية هناك قراءة، هناك حضور، هناك ثبوت لقاء، هناك ضبط للأصل، وهناك قراءة على الشيخ والشيخ يسمع. الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم قدموا السماع الصريح من شفاه الشيخ على العرض على الشيخ، وبعضهم قدم العرض على السماع، لكن الحقيقة السماع هو أعلى درجة، أعلى درجة. لكن بعض الحالات ممكن يكون العرض أقوى من السماع، في حالات مخصوصة ممكن العرض يكون أفضل. لماذا؟ لو كان الراوي ضبطه خفيف أو يهم، نعرف أنه يهم وضبطه خفيف، هنا لما يقرأ على الشيخ من أصل الشيخ أفضل من أن يقرأ من حفظه، لأن حفظه فيه خفة ضبط، فعرضه على الشيخ أفضل. لماذا؟ لأنه يقرأ من أصل الشيخ فلن يخطئ، بخلاف ما لو قرأ من حفظه أو سمع ولم يحفظ جيدا قد يخطئ، لكن لما يقرأ على الشيخ لن يخطئ إن شاء الله، لأنه يقرأ من أصل الشيخ. هاي الحالات ممكن أن نقدم العرض على السماع، وإلا فإن الأصل السماع مباشرة من فم الشيخ أعلى رتبة من العرض. النوع الثاني صيغ تتضمن ما يقوم مقام اللقاء، وهي الصيغ التي لا تفيد ثبوت اللقاء بنفسها يعني مباشرة، لكنها إذا ثبتت بين راويين في أحاديث معلومة تنزل منزلة صيغ السماع في القوة من حيث الاتصال بين الرواة فيما وقع بينهم. وهذه الصيغ المعتبر بها مثل المكاتبة، مثلا كتب إلي فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أو كتب إلي فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو حدثنا فلان كتابا أو كتابة، حدثنا فلان كتابة، أخبرنا فلان مكاتبة، حدثني فلان كتابة، حدثنا فلان مكاتبة. وهذه الصيغة تتضمن ما يقوم مقام اللقاء، يعني تنزل منزلة صيغ السماع وتدل على وجود السمع، وإن كانت لا تدل على الاتصال، يعني الاتصال المباشر المشافهة، لكنها في منزلة صيغ السمع، يعني ليس هناك ثبوت لقاء، لا تدل على ثبوت اللقاء في معاصرة مثلا أو في سمع، لكن بالمكاتبة بالمقام ثبوت، لكنها هذه الصيغ تتضمن ما يقوم مقام اللقاء، لا تدل على ثبوت اللقاء، لكن إذا ثبت أن الراوي فعلا أرسلت إليه أحاديث شيخ معين مكاتبة وأجيز له، قامت مقام صيغ السمع، دلت على الاتصال من حيث المعنى، يعني هو وصلت أحاديث الشيخ فسمعها أو قرأها، هي لا يحتج بها على ثبوت اللقاء، لكنها تقوم مقام إثبات الاتصال ووصول الأحاديث للراوي، وهي الصيغ المعبر بها في المكاتبة والإجازة بالرواية. كتب إلي فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، حدثنا فلان مكاتبة، أخبرنا فلان مكاتبة. والذي يدل على أن المكاتبة تقوم مقام المشافهة أو تنزل منزلة صيغ السماع في قوة الدلالة والاتصال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للسرايا والأمراء، وكان يكتب للسرايا لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا، وكتب كذلك للملوك يدعوهم للدعوة، ملوك العالم، كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى غيرهم مكاتبة، وقد احتج البخاري ومسلم بالمكاتبة والرواية بالمكاتبة، وخرجا أحاديث أو بعض الأحاديث في الصحيحين أو في صحيحيهما، وكانت الصيغة هي صيغ المنزلة منزلة السماع أو ما يقوم مقام السماع، صيغ السماع، وهي المكاتبة، مما يدل على قوة الاحتجاج بالمكاتبة، وأنها يعني في هذه المنزلة، في منزلة صيغ السماع، في منزلة صيغ السماع. إلى هنا الأحبة نأتي إلى الختام، ختام صيغ الأداء، بعد أن انتهينا من صيغ أو طرق التحمل تحدثنا عن صيغ الأداء أو طرق الأداء، بهذا نكون انتهينا من هذا إن شاء الله، إلى مجلس آخر ونوع آخر من أنواع علوم الحديث، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.